Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الأحد، واللي حنعيد فيه للناس الفاتوا الاستماع لنا. كل برامجنا اللي قدمناها الأسبوع الفات، وحتكون البداية ببرنامج
حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، وحنتناول خلال هذه الحلقة تطورات الأوضاع الاقتصادية بعد مرور
شهر على
قرار توحيد سعر الصرف الذي اتخذته الحكومة. وللوقوف على هذه القضية حنستضيف المحلل الاقتصادي الأستاذ حافظ إسماعيل، وفي البداية بنقول له مرحبا بك في راديو دبنجا.
طيب، في البداية كنت عايز أسألك من تقييمك للسياسة الجديدة اللي اتخذتها الحكومة حول توحيد سعر صرف العملة بعد شهر عليها، تقييمك لها شنو؟
والله أنا أفتكر أنه توحيد سعر صرف أو التعويم هو طبعا مسألة بتزيل التشوهات حقيقة، ما ممكن يكون عندك أربع أسعار للصرف، دي مسألة مشوهة يعني، فيها تشويه كبير جدا. أفتكر أنه إزالة التشويه مسألة مهمة ومطلوبة، لكن مجرد اتخاذ إجراءات عندها علاقة بالسياسة النقدية ما بتعالج المشكلة بتاعت السكان، لأنه التشوه في أسعار العملة والتدهور المستمر لقيمة العملة السودانية هو انعكاس لمسألة هيكلية في الاقتصاد السوداني، اللي هي القطاعات الأساسية للاقتصاد السوداني هي قطاعات دائرة دعم، وهي قطاعات تم تدميرها من خلال سياسات النظام الفات وعدم الاستثمار فيها، الزراعة والزراعة التحويلية وقطاع الرعي وقطاعات الأساسية في الاقتصاد. فبالتالي مجرد معالجة سعر الصرف أو اتخاذ إجراءات عندها علاقة بالسياسة النقدية ده لا يعالج المشكلة، لأن دي هي مظاهر للأزمة وليس هي الأزمة. الأزمة الحقيقية في البنيات الأساسية اقتصادنا السوداني، وهي البنيات ضعيفة ومحتاجة للاستثمار، محتاجة لإصلاحات هيكلية، إصلاحات في السياسات واستثمار في الأموال، وتغيير في طريقة التعامل والتعاطي مع المشكلة الاقتصادية بشكل عام.
طيب، لكن الملاحظ أنه منذ اتخاذ هذا القرار الآن الدولار في السوق الموازي والبنك يعني حقق استقرار مشهود، وأيضا البنوك استقبلت كميات كبيرة من مدخرات وودائع وتحويلات المغتربين. هل هذا يعتبر نجاح لهذه السياسة؟
هو في حالة بتاع ترقب وحذر، يعني في حالة بتاع وقوف وانتظار لماذا، ما هي الخطوة التالية للحكومة. التجار منتظرين يشوفوا الخطوة التالية للحكومة. في ناس بيعتقدوا أن الحكومة عندها وعود بمبالغ ضخمة جدا بتغطي احتياجات السودان من العملة الصعبة، وبالتالي الحكومة بتبقى قادرة على أنها تتحكم في سعر الصرف. أصل الحكومة عشان تتحكم في سعر الصرف، اللي هو في سعر الصرف المدار، أنه الحكومة عندها أدوات سياسة نقدية تقدر تتدخل عشان تحافظ على حدود السعر الهدايرة. الأدوات شنو هي؟ أنها يكون عندها احتياطي، ويكون والحاجة الثانية اللي هي سعر الصرف، سعر الفائدة. سعر الفائدة في السودان ما واجب، وبعدين نحن ذات اقتصادنا ما في مرونة، لأنه أصلا الجنيه السوداني ما عملة جاذبة للمستثمرين، لأنه أصله ما في ثقة في إدارة الاقتصاد، وما في ثقة في الاقتصاد السوداني، وما في ثقة كاملة في أن الاقتصاد ماشي في اتجاه التعافي. بالتالي ما في دول بيجي يجيب أمواله عشان يستثمرها في العملة السودانية، فبالتالي سعر الفائدة ده ملقيه أصلا ما في وملقي. بالنسبة لاحتياطي الحكومة ما ينفع احتياطي. السؤال بيبقى، هل الحكومة بتقدر تكفي بالتزاماتها من احتياجات العملة الصعبة لكل القطاعات، من استيراد لوقود، من استيراد لقمح، من استيراد لأدوية، وكل احتياجات السودان؟ السؤال، هل الحكومة عندها القدرة؟ ده سؤال أنا أفتكر أنه ما أعتقد، لأنه أصلا الوعود بتاعة العملة الصعبة الحجينة هي بسيطة جدا، ما بتغطي احتياجات السودان. فبالتالي الفارق بين ما نحتاج له وما متاح لنا من عملة صعبة حيظل، فده بيكشف إلى أي مدى الحكومة تقدر تثبت على سياستها وتثبتها وتحافظ على ده سؤال. فبالتالي على المدى المتوسط حتى في حالة الترقب والحذر، ده ما مؤشر أن الوضع الاقتصادي تحسن. إطلاقا.
طيب بخصوص الدولار الجمركي، يمكن تم تحريكه من 15 إلى 20 الآن، ومستقبلا يمكن يتم تحريره وتوحيده مع سعر صرف الدولار. هذه النقطة يعني الآثار اللي يمكن تترتب عليها.
حقيقة هو أنا اتكلمت مع واحد من المستوردين هسه قبل أقل من ساعة، وقال لي أنه الحكومة عومت حتى سعر الدولار الجمركي، يعني بقت تقيم السلع المستوردة بالقيمة السوقية حسب ما هو موجود في السوق من سعر، فبالتالي الحكومة ماشية في اتجاه التحرير الكامل أو مساواة سعر الدولار الجمركي مع سعر الصرف المعوض. ده الاتجاه الماشي. عشان كده الرسوم، يعني مثلا بيقول لي انه رسوم الحاويات في الميناء زادت من حكايه 50,000 ل 300,000، ورسوم كثيره ماشيه زايده باستمرار، فبالتالي الحكومه ماشيه في اتجاه ان حتى الدولار الجمركي ذاته يتلقي ويبقى سعر الدولار في السوق الحر هو الذي على اساسه يتم تقييم السلع وحساب جماركها.
النقطة دي تأثير شنو على أسعار السلع والبلد بشكل عام؟
هو طبعا عندها تأثير كبير، طبعا هتزيد من أسعار السلع، ده تأثير تضخم، هتزيد من التضخم عموما. يعني كل السياسات اللي اتبعتها الحكومة من تحرير سعر الصرف إلى زيادة الجمارك ده هيكون عندها تأثير على المدى القصير، قريب هنحس بها في الأسعار لأنه الأسعار هتزيد، ودي تأثيرات تضخمية.
طيب أيضا الحكومة يمكن خلال الفترة الأخيرة اتخذت قرار إنشاء مجالس إدارة للشركات، الشركات التابعة لمنظومة الصناعات الدفاعية خاصة عاملة في المجال المدني، إلى أي مدى إنه النقطة دي يمكن تحقق فائدة؟
هو مهم مهم جدا أنه يتم إعادة كل الشركات القطاع العام التابعة للمنظومة الأمنية من وزارة الدفاع لجهاز الأمن للبوليس إلى ولاية وزارة المالية، كل المال العام المملوك للدولة المفروض يكون تحت إدارة وزارة المالية، إيراداته ومصروفاته يتم مراجعتها بواسطة المراجع العام، إيراداته يخضع لوزارة المالية والمؤسسات اللي بتراقب المال العام وتكون مسؤولة منه، ويكون في شفافية كاملة. ده واحد من 3 شروط المجموعة الدولية ألزمت السودان به، والسودان لحد هسه ما التزم. السودان مفروض من شهر ديسمبر 2020 ينشر تفاصيل الشركات بتاعت القطاع العام اللي هي مملوكة للجيش والمنظومة الأمنية وكده، والسودان ما تم ده. وحسه مفروض الشفافية المالية تتطلب أن السودان ينشر حساباته، ينشر تجارات السلع اللي بتتاجر فيها، ينجو حجم التجارة فيها وكده. فدي مسألة مهمة جدا أنها ترجع. أنا أفتكر أنه دي خطوة كويسة، مفروض ترجع تاني لولاية وزارة المالية، ترجع لمراجعة المراقب العام وتخضع للضرائب وتخضع للجمارك، والناس يكونوا عارفين أنه الشركات دي بتجرين، أنه كرية الملكية ومعاملاتها ده بيشجع على الفساد، ونزول ما بيكون عارف، لأنه إذا كان ما في أي حاجة حاصلة هم خايفين شنو يعني، ده مال عام يعني، فبالتالي المفروض ولا ما الجيش القوات المسلحه بيصرف لها من المال العام، ده ما ملك خاص بتاع الناس اللي هم قايدينها يعني، فبالتالي المفروض يخضع لولايه وزاره الماليه، وده اجراء سليم جدا. افتكر انه المفروض يجيبوا شخصيات قويه قادره انها تلتزم باللوائح والنظم والقوانين وما يكون في تاثير عليها، عملوا لها مجالس ويتبدوا على وزاره الماليه، ما تكون تابعه لوزاره الدفاع، وزاره الدفاع تقدم ميزانيتها وزارة المالية تصدق لها ميزانيتها وتصرف عليها وفق الأسس المالية اللي بتحكم المال العام، شفافية في المال العام وشفافية فيما تقوم به الشركات دي من أعمال تجارية. دي مسألة مهمة جدا، ومسألة مفروض تتكشف وتتوضح، ما في سر لأنها ده مال عام، وبالتالي إذا كان الوزراء ضعيفين وخضعوا للعساكر وبيبقى ما حيكون في أي شيء بغير. لكن أنا بفتكر أن الشركات دي مفروض تكون مملوكة لوزارة المالية وخاضعة لوزارة المالية بشكل مطلق، والمراجع العام ومجالس إدارات مفروض يختاروا لها، مش الوزراء يختاروا لها ناس كفئين في المجال المعين للتجارة المحددة، يكون هم بديروها وتنشر موازنتها وإنه يعرف مساهمتكم وكده، المفروض يتم.
في ختام هذه الحلقة من برنامج حديث اليوم، بنشكر المحلل الاقتصادي حافظ إسماعيل على الإفادات المهمة القدمة لنا، وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء.
الشقل مرسوم عليه وجه الثواني مظللة، تتمدد الساعات سنين، تتفتح الأحزان غريبة ومذهلة. الشقل مرسوم عليه وجه الثواني. الحال مظللة، تتمدد الساعات سنين، تتفتح الأحزان غريبة ومذهلة. أشتاق أفتش النسمة في الزمن العذاب، وأيامي من كتر الأسى كتر العزوف والاغتراب، صارت حروف مترهلة لحظات أسيفة ومهملة. كتبت ليك وقفت ليك، لا من لقيتك جاية في قلب الطريق، ولمحت فيك راحت المشاوير البعيدة، لفحة النسمة الحنينة الجاية من جوف الماضي. حست عجايب الدنيا اتلمت، بقت جاية لمن عصرا سحيق. حست عجايب الدنيا اتلمت، بقت جاية لمن عصرا سحيق. عينك يحس أطفال بنادوا القمر للغايب يعود، وجبينك الضواي حجل الحبوبة في الزمن السعيد.
راديو دبنجا يقدم
أهدافها ونصوص تضمن وتؤمن الإنجاز الكامل والنزيه لمبدأ فصل الدين عن الدولة.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم في راديو دبنجا. أعلنت الحكومة أمس تفعيل حالة الطوارئ الاقتصادية
وفد مقدمة الجبهة الثورية رفيع المستوى الخرطوم وولايات السودان.
ملفات انتقالية.
اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقه جديده من ملفات انتقاليه.
يتجدد اللقاء في حلقه جديده وقضايا جديده من ملفات وهموم المرحله الانتقاليه.
سيكون موضوع هذه الحلقه المجلس التشريعي الذي يمثل ركنا مهما من اركان هياكل السلطه الانتقاليه، وذلك بسبب دوره الحيوي والاساسي في الرقابه على اداء الجهاز التنفيذي وفي اصدار القوانين والتشريعات التي تمكن من انجاز اهداف الثورة.
من أجل إعداد هذا البرنامج أجرى منبر الرأي الخاص براديو دبنجا استبيان حول تشكيل المجلس التشريعي، طرحت من خلاله العديد من الأسئلة.
واحد من هذه الأسئلة يتعلق بفكرة تعيين الأعضاء بدل انتخابهم، وهل سيمثل المجلس بهذه الطريقة مصالح الثورة التي قامت من أجلها، وما هو دور الشارع في هذه الحالة؟
وقحت ديل إذا غارنا ما بيمثل الشارع العام. ليه؟ لأن الشارع العام فيه شباب، بل هو نحن في لجان المقاومة، فيه المرأة الكنداكات، وفيهم الرفاق بكفاح المسلح.
وما هي مواصفات عضو المجلس التشريعي المعين؟
محتاجين نحرس الثورة. عشان ما نحرس الثورة نحن محتاجين لناس سوار كويس، والناس اللي صنعوا الثورة يكونوا جزء من هذا المجلس التشريعي.
وهل يستطيع المجلس التشريعي أن يحد من نفوذ المكون العسكري؟
على أرض الواقع بنجد إنه المكون العسكري في الوقت الحالي هو البارز في قضايا حساسة، مثلا مثل قضية التطبيع.
استمعونا لكل هذا صباح الثلاثاء من راديو وتلفزيون دبنجا، فترقبونا.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
راديو دبنجا يقدم
صحتنا،
برنامج أسبوعي يعنى بالتوعية بخطر الأوبئة ومحاربتها وتفادي الإصابة بها وإيقاف انتشارها.
صحتنا للتعريف بالأوبئة وتبيان الإرشادات الصحية واتباعها عند حدوثها.
يركز على تأثير الأوبئة على حياتنا الاجتماعية والاقتصادية والنفسية، وذلك من خلال استضافة أهل الاختصاص. صحتنا من صحتك، صحتنا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج صحتنا، وما زلنا نواصل في تغطيتنا لمكافحة جائحة كورونا. في حلقتنا الليلة حنقدم لكم تصريح الصحفي الذي أدلى به وزير الصحة الاتحادي الدكتور عمر النجيب بعد اجتماع اللجنة العليا للطوارئ الصحية يوم الأربعاء. وبنقدم لكم أيضا الدكتور طه بدوي مقرر الغرفة العليا لأزمة كورونا بولاية البحر الأحمر حول آخر اجتماع للغرفة وما قرروه في مواجهة ارتفاع حالة الإصابة بجائحة كورونا في ولاية البحر الأحمر. وفي الختام مستمعينا الكرام بنقدم لكم لقائنا مع الصحفي محمد سليمان أتيم من الفاشر، متحدث حول مبادرة الصحفيون ومفوضية حقوق الإنسان لمكافحة مرض الكورونا بولاية شمال دارفور. ونبدأ مستمعينا الكرام حلقتنا بالمؤتمر الصحفي الذي أقامه الدكتور عمر النجيب وزير الصحة الاتحادية يوم الأربعاء، فنستمع له.
استمعت اللجنة العليا للطوارئ الصحية في اجتماع الدوري ظهر اليوم لتقارير ضافية من وزارة الصحة الاتحادية ووزارة الصحة في ولايتي الخرطوم والجزيرة. أوضحت التقارير زيادة مضطردة في أعداد الإصابات والوفيات بسبب جائحة كورونا خاصة في ولايتي الخرطوم والجزيرة. الوضع في ولاية الخرطوم حقيقة يدعو للقلق، تزايد الحالات وخاصة وسط أطفال المدارس. الأخ مدير الصحة في ولاية الخرطوم أوضح أنه في وفيات وسط المعلمين أيضا. يزيد الوضع تعقيدا في ولايتي الخرطوم والجزيرة وحقيقة في كل السودان. وضع المؤسسات الصحية من حيث ضعف إمكانياتها لاستقبال حالات الإصابة بوباء الكورونا والحالات الأخرى، النقص الحاد في الطاقة الاستيعابية ومشكلة توفير الأكسجين والأدوية والمعينات اللوجستية. أمن الاجتماع أن حماية المواطنين في الخرطوم والجزيرة وكافة أنحاء البلاد هو الواجب الأول، وبهذا الصدد اتخذ الاجتماع القرارات التالية: نمرة 1، فرض غطاء الوجه والتعقيم والتباعد الاجتماعي في كافة المؤسسات والمدارس والمواصلات، وتفعيل القانون لفرض هذا في هذه المؤسسات. ثانيا، تكوين لجنة من وزارة الصحة والمالية والطاقة والإعلام لوضع حلول عاجلة لتوفير المعينات للقطاع الصحي على وجه السرعة. ثلاثة، التسريع في عملية التضعيم. نحن عندنا الباتش الأول من اللقاح وصل من أسبوعين، تم تكوين مجموعة اليوم لتزيد السرعة في إنه اللقاح يطلع من المخازن ويصل لأيادي الناس. اتقرر انه الفئات المستهدفة بالتضعيم تزداد من الكوادر العاملة في المجال الصحي للمجموعات الاخرى، كبار السن اكثر من 60 سنة وذوي الامراض المزمنة، والعاملين في القطاعات الحيوية لاستمرار الخدمات بسلام في مؤسسات الدولة الحيوية. قرر أيضا إنه الفاكسين يكون في مصادر أخرى له، ولازم يتوسع العمل في توصيله لكافة الأقاليم ولكل الناس بقدر الإمكان. معلومة مهمة جدا، الفاكسين هو واحد فقط من الأسلحة ضد الوباء. الأسلحة الأساسية هي غطاء الوجه والتباعد الاجتماعي والتعقيم. الفاكسين بيقلل الإمكانيات الموت والمرض الخطير من الفيروس ولا يمنع العدوى به، وده مهم جدا جدا. اتقرر أيضا إنه المعمل القومي يعمل على زيادة الطاقة بتاعت الفحوصات بتاعته في الكمية والنوع عشان نعرف نوع السلالات بتاعت الفيروس الموجود عندنا. اتقرر أيضا إنه اللجنة تضع الوضع كله تحت المراقبة اللصيقة ومتابعته في اللجنة وفي لجنة الأمن والدفاع. شكرا جزيلا.
مستمعينا الكرام، بعد ما سمعنا للمؤتمر الصحفي الدكتور عمر النجيب وزير الصحة الاتحادي، بننتقل إلى ولاية البحر الأحمر، نستمع إلى تنوير من الدكتور طه البدوي مقرر الغرفة العليا لإدارة أزمة كورونا بولاية البحر الأحمر، فلنستمع إليه.
طبعا ولاية البحر الأحمر، ولاية البحر الأحمر كبقية الولايات في زيادة في إصابات كوفيد 19، وفي اجتماع الأسبوع للغرفة تم تقييم الوضع وخرج الاجتماع بتشديد الاحترازات والاشتراطات الصحية، بالإضافة إلى منع كل الأنشطة الغير مهمة، الأنشطة الغير مهمة والتي تخلق كمية من التجمعات الجماهيرية، ورفعت هذه التوصية لاتخاذ القرار المناسب فيها، وسنظل نتابع الموقف حتى كانت هنالك فعالية قومية باحتفالات مهرجان القوس السنوي في محلية دونكوناب في مدينة محمد جول، تم إلقائها وتأخيرها لمدة أسبوع حتى يتم المراقبة والتقييم. حقيقة نحن هذه فرصة طيبة جدا نحن نرسل هذه الرسالة للمواطنين أنه الاشتراطات معروفة الثلاثة، التباعد البدني، غسل الأيادي، لبس الكمامة. حقيقة نحن ما دارين الغرفة تحب أن تتابع وتقيم الوضع عن قرب حتى لا نلجأ إلى ما قامت عليه ولاية الخرطوم اليوم بقفل جزئي. أتمنى من الإخوة المواطنين والمواطنات أن يتبعوا الإجراءات الصحية والاشتراطات، لأن ولاية البحر الأحمر ولاية استراتيجية، ولاية معابر، ولاية حركة بتاع التنقل. أتمنى أن نلجأ لذلك الخيار الذي كان هو خيار موجود في الموجة الأولى والموجة الثانية.
وأيضا مستمعنا الكرام، في ولاية شمال دارفور دشنت مبادرة صحفيون ومفوضية حقوق الإنسان لمكافحة كورونا يوم أمس الخميس، وحول هذه المبادرة التقينا بالصحفي الأستاذ محمد سليمان أتيم من الفاجف إلى مضابط الحوار.
الفكرة دي هي نبعد من مفوضية حقوق الإنسان بالولاية بالضبط بقيادة أخونا الأستاذ محمد بكر حجار، جاب الفكرة إنه يا أخي أن إحنا كمثلا يا أخي كشباب شغل بتاع حقوق الإنسان وإنتوا كصحفيين لازم يكون في تضافر بتاع الجهود عشان إنه يا أخي على الأقل نقدم البلد للأمام من ناحية الصحية وخاصة الاحترازات الأولية لو كوفيد 19. طبعا بنشوف عيوننا يوميا بتطلع ما بين 3 أو 4 حالات من حوادث المستشفى الملكي بتمشي للمعمل مباشرة بتطلع على الأقل حالتين تكون موجبة. العملية دي أن احنا شاهدنا بعيوننا وحضرنا اجتماعات بتاعت لجنة الأولى للكورونا في الولاية، واتضح انه في ازدياد بطريقة مخيفة بالذات يعني الأيام الفات كان في مدرسة خاصة ثانوية في حالة واحد ظهرت، بعد ذلك في حالة من مدرسة أساس برضو ظهر حالة. الحاجة الثانية أمنا يعني اشتغلنا شغل صحفي إنه يا أخي الولاية لازم توقف المدارس لفترة عشان تقوم تستعد تشوف ما بعد الوقوف شنو طبعا. طيب الشدة ما في طريقة إلا بتضافر بتاع الجهود. أي حاجة لما تكون شغل عملية متكامل جوانب متعددة الشدة تجيب نتيجة. قمنا خاطبنا عبر مفوضية حقوق الإنسان مجموعة من منظمات تطوعية طبعا وحقوقية، أكثر حاجة منظمات حقوقية طبعا، استجابوا للفكرة ومباشرة ما يترددوا قاموا إنه يا أخي يهو دعموا الفكرة. الدعم كان دعم طبعا عيني من معقمات ملابس بتاعت عمليات بيتول وكمامات، حتى الكمامة ذاته يعني ما الكمامة العادية اللي بتستخدم في ساعتين ثلاثة ساعات، في الكمامات اللي بتستخدم لأيام عديدة كله بعد فترة تقوم تغسله بموية دافية بعد ذاك عادي جدا الزول تقوم تعقمه وتستخدمه من جديد. لفينا في مستشفيات بعد ذاك جينا في الزمن المضروب اشتغلنا بصمتي وجينا نفذنا العمليات بصمت، يعني بنجل المستشفى ونخش للإدارة طوالي ونشرح له إنه يا أخي يعني إحنا مجموعة من صحفيين ومكتب حقوق الإنسان عندنا مبادرة عندنا حاجات بسيطة بنوزع عليكم بندوكم تستفيدوا منها، ومباشرة بندوهم بس نعلقوا في حاجة واحد الكمامات دي تكون للآملين في المستشفى. طبعا
دي الآن يعني قدمتوا مساعداتكم قدمتوا خدماتكم لكم مستشفى في الفاشل،
ثلاثة مستشفيات كبيرة. المستشفى الأولى هو مستشفى الفاشر جنوب بتشتغل 24 ساعة. الحاجة الثانية قدمنا لمستشفى الأطفال التخصصي برضه 24 ساعة. الحاجة الثالثة قدمنا لمستشفى النساء والتوليد هو المستشفى السعودي برضه 24 ساعة في ثلاثة مستشفيات الكبيرة. في مقبل الأيام القادمة حنمد الشغل بنمشي نزور مستشفى بتاعة الفاشر التعليمي، بعد ذلك عندنا فكرة إنه بنمشي لشالة وسجن شالة برضه عندنا فوق شغل دايرين نمشي ننفذوها في أرض الواقع. عندنا شغل في المقبل الأيام القادمة شغل تطوعي برضه وشغل بتاع توزيع بتاع معقمات للمدارس إن كان مدارس ثانوية أساس البنين والبنات، وبعد ذلك عندنا رسالات توعوية دايرين نقومها كشكل شغل متحرك في داخل الأسواق الكبيرة في المدينة هنا. بعد ذلك نفكر لو لقينا إضافة تمويل ممكن نتحرك للمحليات.
أنت كواحد من المبادرين رسالتك شنو لكل الشباب يعني في ظل كورونا على مستوى القطر ودارفور بالخصوص؟
الكورونا دي بالمناسبة بقت حاجة ملزم علينا بقت ماشية في حياتنا اليومية طبعا زي وزي أي مرض بقى مرض بتاعت وفاهيات، لكن بتكون في يدك أنت بتسيطر عليه. أنا رسالتي للشباب وخاصة المنظمات المجتمع المدني إنه يا أخي يشتغلوا شغل توعوي. الشغل التوعوي دي عبر لجان التغيير وهو لجان المقاومة في الأحياء، كل حلة مفروض تكون فيها إقامة ندوة، الندوة دي بتنزل على أرض الواقع. بعد ذلك الشيء الأهم من ده إنه أخواننا وأخواتنا في البيوت، يعني لو أي زول بس بكون عنده موية في إبريق أو كشكل مغسلة وجنبها صابونة لو مشت ساعة ساعتين ثلاث حاجة داخل البيت أو خارج البيت خسل على أياديه تخفف الشدة. الحاجة الثانية أنا رسالتي يعني إنه الفاشر دي صحيح بلد اجتماعي جدا جدا، لكن دخلت فيها كوفيد 19 إذا إنه الناس يعني في الموجة دي تخفف شنو المناسبات، يعني المناسبات ولمت بتاعت مكان العزاء شغل بتاعت حفلات والمنتزهات الشيء ده من المفترض تقلل شوية، يعني لازم تكون في تقليل في الشغل الاجتماعي. مفروض الزول تجي تعزي وطوالي تمشي يعني أو تعزي بتلفون، يعني لأنه المرض دي لو قارنتها بالفترة الفات الموجة دي ماشي في ازدياد بكل صراحة، يعني هو ماشي في ازدياد، وده أنا شخصيا نسميها تدخل في الانتشار المجتمعي. لو دخل في الانتشار المجتمعي الزول الواحد ممكن في حتة بتاعت أذى بتسيب له زي 100 زول واحد بس يعني.
شكرا لك أستاذ محمد سليمان الصحفي، كنت معنا في برنامج صحتنا من راديو دبنجة من الفاشل.
مستمعينا الكرام، بهذا نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج صحتنا لهذا الأسبوع. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى نلتقي في الحلقة القادمة لكم مني أطيب التحايا.
هنا راديو دبنجة.
أخي المواطن، أختي المواطنة، تعالوا نتحد نحارب فيروس كورونا، نقعد في البيوت ونلتزم بالتعليمات والإرشادات.
بحب وفاخر يا وطني العزيز، يا أول وآخر أحدي بلغام صيبة. هل كان كلنا الله، إحنا ما بصيبنا إلا
في نفسه
أهلك أحمي نفسك قبل ما تقع أسارع.
العزل ده من زمان علي ورسولنا الهادي دلة.
إحنا ما بيصيبنا إلا الكاتب لنا الله. إحنا ما بيصيبنا إلا الكاتب لنا الله. بس بنعقل ونتوكل بوعي وإيمان نتحلى.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
راديو دبنجا. اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في حلقه جديده من برنامج العدالة الانتقالية. في حلقتنا الليلة نستضيف النازح بمعسكرة كبكبية بولاية شرم الدارفور الأستاذ موسى إبراهيم سعد النور والأستاذ محي الدين التجاني منسق معسكرات ولاية جنوب دارفور. ونبدأ حلقتنا مستمعين الكرام بلقائنا مع النازح موسى إبراهيم سعد النور من كبكبية بولاية شرم الدارفور إلى الحوار.
موسى إبراهيم سعد النور معسكر كبكبية. نزحت من منطقة جدارة شمال كبكبية 2003.
مرحبا بك أستاذ موسى سعد النور في راديو دبنجا. أستاذ موسى نعم. برنامج العدالة الانتقالية عادة بنسأل الضيف في البداية مدى معرفته بالعدالة الانتقالية، يعني هل سمعت بها ومطلع عليها أستاذ؟
نعم، العدالة الانتقالية هو طبعا يعني للناس الأصل يعني من حيث يعني اتضرروا أو نزحوا وفي بعض الأخطاء اللي تم ارتكابه في أيام النزوح في 2003 والاتفاقيات اللي أتى يعني بالذات اتفاقية جوبا يعني ناقش أنه لابد أنه يكون في عدالة انتقالية لكل الضحايا الحرب في دارفور وفي جبل النوبة وفي النيل الأزرق وكل المناطق الحامش يعني على مستوى السودان كله شمالا وجنوبا وغربا وشرقا. العدالة الانتقالية هو بدي لضحية أي الضحايا حقهم كامل، وبالتالي يعني احنا من ضمن الناس أنه نطالب يعني كل الناس الذين ارتكبوا المجازر في دارفور وفي جبال النوبة وفي نيل الأزرق وفي شرق وفي غرب في كل أي بقاع السودان يعني لابد أنه يتم محاسبتهم محاسبة عادلة. احنا في بالذات في دارفور بالتحديد صحيح يعني حصل يعني إبادة جماعية وتبحير إرقي والمجازر ده يعني تم ارتكابه في عهد الرئيس عمر البشير النظام البائد. والآن احنا في العدالة الانتقالية نطالب كل المجتمعات الدولية والمجتمع المحلي انه لابد انه أن عمر البشير وعوانهم كلهم يتم يعني محاكمتهم في محاكمة جنائية دولية. حقيقة احنا نقر انه صحيح في عدالة انتقالية، لكن احنا نقول انه يعني قضاء السودانيين الآن يعني ليس لهم قدرة اي كفاءة او يعني عشان يحكموا المجرمين اللي ارتكبوا الجرائم على مستوى الدولة السودانية لمدة 30 سنة. وبالتالي احنا نطالب المجتمع الدولي ان يتدخل فورا ويتم يعني محاكمة الذين ارتكبوا جرائم ضد الانسانية وعبادة جماعية وتدهير ارقي في دارفور محاكمة جنائية في المحكمة الجنائية الدولية بلاهي.
في معرض كلامك تطالب بتسليم كل مرتكبي الجرائم المطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية. المحكمة الجنائية دي ما بتقدر تحاكم كل الناس اللي ارتكبوا جرائم في دارفور، حتى ولو سلمنا المجرمين المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية القضاء الموجود ده بيقدر يحاكم المجرمين المحكمة ما طلبتهم عشان كل زول أجرم يأخذ عقاب.
أنا بتكلم أن العدالة الانتقالية في دارفور أو في السودان عامة صحيح أنها نسق من قضاء السودانيين، لكن يعني النظام السابق النظام البائد هو علمنا الناس أنه في ناس أصلا عندهم حصانات، يعني زول في الدولة بكون عنده حصانة، ما القانون ذاته ما بقدر يعني بيحكم ليك الزول له حصانات. وبالتالي يعني احنا في الحاجة اللي بخلينا يعني ما بنسق في القضاء السودانيين لأنه ما في يعني شفافية وبصورة واضحة. يعني عندما تم إسقاط نظام البشير الدم البائد المفترض أنه كل الناس اللي ارتكبوا الجرائم والناس الأصلا تابعين للنظام البائد يعني ما يكون أنه مباشرين في أعمالهم على مستوى الدولة السودانية. لأنه هم خلاص يعني هاكم 30 سنة وارتكبوا مجازر وخلاص كفاية أنه يجيبوا ناس جدد يقوموا يقوموا السودان الآن. يعني حسي الآن الموجود يعني خطوة ماشي في السودان حتى يعني رغم أنه الاتفاقية تم في جوبا عليها منشول أنه في قصور في قانون الانتقال السوداني ليه لأنه حتى اللهجة في مجازر وفي فزاي ارتكب في السودان وفي الدارفور بصفة خاصة في الأيام القريبة الماضية حصل يعني بعد الانتهاكات في شرف أمرة ده يدل على أنه يعني النظام الموجود الآن نظام العسكر الموجود الآن إحنا ما دايرين أنه أصلا يعني يكون موجود في السودان. إذا أنهنا دايرين أنه السودان يعيش في وئام وفي سلام ويكون في عدالة انتقالية نظام العسكر ده للإطلاق ما يكون موجود، بل أنهنا نطالب بحكومة مدنية ديمقراطية في الدولة السودانية.
كما يا أستاذ يعني نفهم من كلامك أنه هسي الواقع ده ما مهيأ لتطبيق عدالة انتقالية؟
نعم يلا العدالة الانتقالية ما بتطبق ما لم أن يكون في أرضية محية لكل الناس أنه يعني أي زول الموجود في السودان أو كل الشعب السوداني يكون بمساواة بين الناس، يعني يكون في مساواة بين الشعب السوداني من أقصى شرق لغرب للجنوب لشماله. الآن حتى اللحظة الدولة السودانية في تفريق في فرق بين الشعب السوداني، يعني أنا حدارين أنه أي زول في السودان يكون يعني مواطن سوداني. فالأرضية الآن موجودة يعني ما في ضمانات كافية للأرض أنه يعني أنت يعني إذا أصلا دار تطبق المصالحات أو دار تطبق العدالة الانتقالية في مكان ما لم أن يكون أرضية مؤهية لك أن تنطلق بكل حرية ما لا تستطيع أن تتخذ أي خطوة. الآن يعني في السودان وفي دارفور بصفة خاصة ما في أرضية مهيئة أنه يعني حتى القانونيين أن ينطلقوا بكل صلاحيات الموجودة على القانون السوداني. إذا أنت ما عندك صلاحيات هل تستطيع أن تطبق قانون؟
كما يا أستاذ شنو هسي المطلوب حتى تكون الأرضية صالحة؟ هسي الرسالة للناس الهسي قائمين على أمر العدالة الانتقالية ودارين يطبقوها، شنو المطلوب عشان تكون الأرضية صالحة ونطبق العدالة الانتقالية؟ توصينا لحد الحقيقة والمصالحة والمصالحات القبلية وردق النسيج الاجتماعي وتعويض الناس، المطلوب شنو؟
لا المطلوب الآن أول حاجة الشعب السوداني الموجودين يكون فيما يعرف في الدولة السودانية جيش وطني قومي حر، ما عنده علاقة بأي حزب سياسي، جيش وطني قومي يعني في شمال وفي جنوب كل الجيش ده يكون يعني جيش حر ونزيه. اثنين الشرطة لابد أنه يكون عنده صلاحيات كافة على مستوى الدولة السودانية. ما دارين المسميات الموجودة يعني الميليشيات المعارف ليه الدعم السريع الحاجات الأصل ما كان موجودة عندنا في الدولة السودانية. أنا إذا دارين أن الدولة يكون دولة ديمقراطية لابد أنه يعيد هيكلة الجيش السوداني والشرطة السودانية وكل الأجهزة المعروفة لدى الشعب السوداني كلها. بعد ذلك دارين أن الأرضية في السودان في الدولة السودانية يكون أرضية محيّة لأي إنسان على مستوى السودان أن يكون حر، يعني مواطن في أي مكان يباشر نشاطه في أي مكان القائد هو كان في الشجرة ولا تحت يعني في أي مكان في فريق في أي مكان هو يكون حر. دارين أنه يكون السلاح ده عند القوات الشعب المسلح أو الشرطة، ما دارين أنه باقي الناس يعني اسميات موجودة أو يعني المسميات الكثيرة الصناعية هو نظام البشير أي نظام النظام المؤتمر الوطني السابق. نحن ما دارين المسميات، نحن دارين السلاح ده يتم تسليمه كل السلاح يتم جمعه ويكون عند القوات الشعب السودانية. أيضا العربات ذات الدفع الرباعية والمواتر حتى الآن في داخل الخرطوم مواتر ماشية والعربات الدفع الرباعية ماشية، إذا أين الأمن؟ الأمن ما موجود، ما لم يتوفر الأمن في الدولة السودانية لا يمكن أن يتطبق العدالة الانتقالية في الدولة السودانية.
شكرا لك أستاذ موسى سعد النور، كنت معنا في برنامج العدالة الانتقالية من كبكابية في ولاية شمال دارفور.
شكرا لك على اتصالك وبارك الله فيك.
مستمعينا الكرام، كذلك استضفنا في حلقتنا لهذا اليوم الأستاذ محي الدين التيجان منسق معسكرات ولاية جنوب دارفور، فإلى الحوار.
الاسم محي الدين التيجان ملقب بعنكبوت منسق معسكرات ولاية جنوب دارفور.
مرحبا بكم محي الدين التجاني، منسق معسكرات ولاية جنوب دارفور في راديو دبنجة برنامج العدالة الانتقالية. محي الدين، بعد توقيع اتفاق سلام جوبا وبعد ثورة ديسمبر طرحت مسألة العدالة الانتقالية باعتبارها آليات ممكن الناس تتبعها عشان تنتقل بها من ظروف الحرب لظروف السلام، وتنتقل بها من ديكتاتورية للحكم الديمقراطي. هل بترى أنه الظروف أصبحت مواتية للحديث حول العدالة الانتقالية؟
عبر راديو دبنجة أسمح لي أنه أحيي كل النازحين واللاجئين، وخصوصا شهداء النازحين واللاجئين في كل معسكرات النازحين. الشهداء اللي تم انه قدرواهم بعد سقوط نظام المؤتمر الوطني، بدءا بمعسكرات وسط دارفور، معسكر نيرتتي وكبكبية وفتبرنو وكريندين وجريدة، وكل المعسكرات الكل يوم والتاني انه قاعد تنظف على مستوى معسكرات النزوح واللجوه. العدالة الانتقالية هي هزمة من التدابير القانونية والاجتماعية والسياسية والنفسية والمالية التي تترتب عبره العدالة عالية وصول كامل وشامل من أجل امتصاص الغضب الناجم من الظلم الذي تترتب عليها كل الضحايا على مستوى معسكرات النازحين واللاجئين، سواء كان في دارفور أم جبال النوب أم نيل الأزرق أم لاجئين في دول الجوار. صحيح حصل أنه ثورة ديسمبر المجيد أسقط رأس النظام، يعني بعد إسقاط النظام ذاته على مستوى في الخرطوم والحركات الموجودة، أنه الآن وقع السلام في منبر جوبا، عندنا شهداء سقط أرواحهم قبل إسقاط النظام، ولكن الشهداء الآن سقط إنه أرواحهم بعد تأسيس منبر جوبا، وبالتحديد بعد توقيع السلام في منبر جوبا على مستوى معسكرات النزوح واللجوه، أرقام لا تحصى ولا تعد. ولكن نحن كنازحين عبر قيادتنا كمنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين نقول نعم بالعدالة الانتقالية، ولكن للعدالة الانتقالية مرتكزات أساسية. لو إنه يتوفر المرتكزات الأساسية العدالة الانتقالية تلغائيا تتأسس على مستوى إقليم دارفور.
شنو المفترض يتوفر عشان ما أقدر نقول المرتكزات الأساسية دي توفرت؟
عشان إنه هيتم عدالة الانتقالية على مستوى أرض الواقع، بالضرورة إنه في أهداف أساسية ممكن هتتوفر. إنشاء مؤسسات خادية لمساءلة من أجل استعادة الثقة في كل مؤسسات على مستوى الدولة، وبالتحديد المؤسسة العدلية، لأن المؤسسة العدلية لا زال إنه يعمل بمخططات بتاع النظام البائس. أيضا عشان ما يتم العدالة الانتقالية على المفترض حيكون في حكومة جادة لعملية تأسيس العدالة الانتقالية، لأن الحكومة الآن موجود على مستوى المركز أو على مستوى مجلس المدني ومجلس الوزراء، أدى أنه الحمدوك بنفسه هو زور الوحيد الممكن أنه هيجتهد أنه عشان يوصل للمجتمع ده في منبر بتاع تأسيس العدالة، ولكن المجلس السيادي الموجود بكل مرتكزاته هم أنه أسسوا العبادة الجماعية على مستوى دارفور، والجميع يعلم أنه من أنه قتل النازحين في مناطقهم وشرد النازحين من قراءهم وأسسوا المعسكرات. لأن نحن من نسأل سؤال جوهري، ليه معسكرات يكون موجود؟ لأن ما سلام الحقيقي لأنه يأسس عدالة الانتقالية. لو نحن وصلنا في أرضية مشتركة بتاعت أنه يتوفر آليات ذكرناه، بخلي أنه النازحين ده بتأسس لهم أنه الثقة كامل وشامل عشان ما انه قضيه يتحول في اطار بتاع العداله الانتقاليه.
قصدك الحكومه الموجوده الان ما جاده في مساله العداله الانتقاليه لغرض
جدا؟ الحكومه الحسي موجود حكومه غير مؤهله لتاسيس عداله الانتقاليه على مستوى دوله السودان بالتحديد. في مجموعه من الاسئله ان احنا نسال، الحكومه موجود وهو بيدعي انه انا حكومه شرعيه على مستوى دوله السودان، لكن من نسال لماذا تتقاعس الحكومه الانتقاليه بشقيها العسكري والمدني في كل الجرائم والانتحاكات التي تقع يوميا على مستوى اقاليم المحمشه وخصوصا دارفور؟ ايضا من المسؤول في كل الانتحاكات او الجرائم الممنهجه الاباده الجماعيه الجديده التي تقع مؤخرا بعد سقوط نظام عمر البشير أو بعد توقيع سلام اتفاقية جوبا؟ المطلوب أن يكون الإجابة واضحة عبر كل الوسائل الإعلامية. لماذا لم يتم قرار واضح من حكومة الفترة الانتقالية بشقيها المدني والعسكري في اتجاه كل الانتحاكات التي تحصل في حق المدنيين أو حق النازحين الموجودين على مستوى معسكرات النزوح واللجوء؟ لأنه في كل يوم عبادة، والزمان العبادة كان على مستوى القرى وعلى مستوى الشارع العام، ولكن الآن العبادة تحولت من القرى والشارع إلى داخل المعسكرات. الحكومة يكون موجود يجب ميليشيات إنه يقذف المعسكرات بكل أنواع الأسلحة الثقيلة، سواء كان انه دوشكات ارضيات تتوجه على مستوى المعسكرات. من المسؤول في كل الانتحاكات اللي قاعد تحصل على مستوى معسكرات النزوه واللجوء؟ من ضمن المرتكزات مشاركه النساء وكل المجتمع على مستوى انه مناطق الهامش وخصوصا النساء والارامل والايتام من اجل انه ضمان حقوق النازحين واللاجئين، ضمان حقوق الشهداء على مستوى معسكرات النزوه واللجوء والقرى على مستوى اقليم دارفور، احترام سياده حكم القانون، تسهيل عمليه السلام وتعزيز حل شامل ومستدام، دفع مساهمه فعاله من اجل مصالحه المستدامه على مستوى المجتمع السوداني، عشان الاليه انه هيتم ويتوفر انه نصل لعربيه مشتركه، انه عشان عداله الانتقاليه يصل على مستوى قمه الموجود بالضروره حيتوفر المرتكزات اللي ذكرناه عنفا على مستوى دوله السودان سواء كان في دارفور ام جبال النوب ام نيل الازرق ام شرق السودان.
يعني انتم بالنسبه لكم الان ما فيش استقرار وما فيش امان وما فيش سلام.
نعم، نحن النازحين واللاجئين الموجودين على مستوى معسكرات النزوه واللجوء، الشريحه الاول انه يعني بترحب بسلام وببحث عن السلام الحقيقي البضمن حقوق النازحين واللاجئين على مستوى معسكرات النازحين واللاجئين، ولكن نحن لا زال وصلنا في ارضيه انه ما في حكومه مؤهله عشان ياسس العداله الانتقاليه ويضمن للضحايا حقهم على مستوى معسكراتنا الان موجودين، وما في سلام انه يخاطب جذور الازمه السودانيه الحقيقيه عشان انه ياسس للنازحين ده الطمانينه والاستقرار من اجل بناء دوله المواطنه والبناء يعني تحقيق العداله الانتقاليه بصوره عامه على مستوى معسكرات النزوه واللجوء. لما نقول السلام اللي احنا منتظرين السلام الاجتماعي البخاطب جذور الازمه بخلي انه الناس يحسوا بالامن والاستقرار. لو ما تم نزع سلام ميليشيات الجنجويد على مستوى إقليم دارفور وما تم طرد المستوطنين الجدد وما تم تسليم المجرمين، لماذا الحكومة الفترة الانتقالية متحفز في إطار بتاع تسليم المجرمين طالما إنه المجرمين موجودين داخل السجون أو داخل سجن كوبر؟ لماذا إنه ما هيتم تحويل المجرمين للمحكمة الجنائية الدولية مطالبين إنه يسلموا المجرمين للمحكمة الجنائية الدولية؟ ولا زال إنه الميليشيات بتاعت المؤتمر الوطني لساهم والحكومة المجلس العسكري قاعد إنه تتقاعس معاهم والانتحاكات مستمرة على مستوى الشارع السوداني. من المسؤول بكل الضحايا إنه تم إسقاط أرواحهم بعد سقوط مؤتمر الوطني وبعد توقيع السلام في اتفاقية جوبا؟ نحن لما نقول سلام معناته تحويل الصراع الحربي إلى السلام أو أكس الحرب. الآن الحرب موجود، أين السلام؟
أبدا لا نستطيع أن ننكر أن ثورة ديسمبر أحدثت فارق على مستوى الواقع في السودان، ولا يمكن أن ننكر أن التوقيع مع عدة فصائل كفاح مسلح في جوبا برضه له تأثير. من وجهة نظرك المطلوب شنو هسي حتى أنه نستطيع أن نحقق المرتكزات اللي أنت بتتكلم عنها دي وننطلق في مسألة عدالة انتقالية، باعتبار أنكم أنت قلتوا الشريحة الأكثر بحثا عن السلام والاستقرار النازحين واللاجئين؟
المطلوب السلام لأجل تأسيس العدالة الانتقالية. حكومة الفترة الانتقالية يطلع من الفتيل الآن هو آيشو وتحفظاته الآيشو يطلع ويلبح إنه تموحد الشعب السوداني يتعامل بمرتكزات الثورة ديسمبر المجيد. الثورة ديسمبر المجيد من مرتكزاته الحرية العدالة السلام. أين العدالة؟ يتم تسليم المجرمين للمحكمة الجنائية الدولية فورا دون شرط أو قيد، ثم هيتحول لعالية بتاع جمع السلاح على مستوى إقليم دارفور أو جبال النوبة أو نيل الأزرق. لذلك يتم تأسيس أو يتم إعادة صغة في نفوس كل المجتمع السوداني وتحديدا النازحين، لأن العدالة الانتقالية زي ما عرفناه في تعريفه مربوط بعالية بتاع إنه لا بد ولا بد حيتم مسألة بتاعة الإحساس النفسي والإحساس الاجتماعي والإحساس الاقتصادي عشان ما إنه المواطن ده حيتحرك ويمارس كل حقوقه. لا بد أن يتم تسليم المجرمين للمحكمة الجنائية الدولية، ثم حيتم جمع سلاح لميليشيات الموجودة على مستوى دارفور، لأن كل السلاح الحكومة المؤتمر الوطني قام وزعه لكل الميليشيات على مستوى إقليم دارفور، ما تم جمع قطعة من السلاح بل أدافوا توزيع السلاح على مستوى إقليم دارفور، والانتحاكات مستمرة. كيف عبر كل الانتحاكات ده هيؤسس إنه عدالة الانتقالية على مستوى السودان أو على مستوى إقليم دارفور؟ عشان ما إنه المواطن حيصل أو النازي يصل لأرضية بتاعت إنه يحس بالأمن لابد حيتوفر زي ما ذكرناه، ويتم طرد المستوطنين في أراضي وحواكير النازحين واللاجئين. بعد ذلك إنه هيشوفوا مسألة العدالة الانتقالية، لأن المواطن ده ذاته هيكون عنده حرية مطلقة، هيتحرك ويعبر عن جديده ويتعبر إنه أنا كيف نساهم مع كل المجتمع السوداني اللي كنا موجودين متعايشين قبل اندلاع الحرب أو قبل تأسيس الحرب على مستوى دارفور. بعد ذلك نقدر إنه نعترف على بعضنا ونقدر نساهم ونقدر إنه نعيش حياة إنسانية كريمة وفقا تحت مظلة شنو مظلة العدالة الانتقالية.
وحيتين التجاني منسق مع عسكرات جنوب دارفور، أنا بشكرك كنت معنا في راديو دبنجا برنامج العدالة الانتقالية.
شكرا لإذاعة راديو دبنجا لطيلة السنين العاملة على مستوى دولة السودان وبالتحديد على مستوى معسكرات النزوح واللجوء وفقا لقضايا بتاعة النازحين واللاجئين، وشكرا جزيلا، نلتقي في ساحات قادمة، جزاكم الله خير.
استمعنا الكرام، بهذا نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج العدالة الانتقالية. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في حلقة أخرى ليكم مني أطيب التحايا.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.